الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على ذلك، ونأخذ من قولها خسفت الشمس بطلان عبادة الشمس. وجه ذلك أن الإله كامل لا يعتريه النقص، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تقدم في حديثها الأول في أول أحاديث الكسوف: فاجتمعوا فتقدم فكبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اجتماعهم، فقام فصلى بالناس. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، وفيه المبادرة لصلاة الكسوف بعد اجتماع المأمومين. قال: فصلى بالناس. ال في الناس العهدية، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى الرجال والنساء. فصلى بالناس فأطال القيام، في رواية في الصحيحين وكبر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر تكبيرة الإحرام. قالت: فأطال القيام. في هذه الرواية لم تشر إلى هل جهر أو لم يجهر. في رواية في الصحيحين وكبر وجهر في قراءته، وقالت فأطال القيام، ما ذكرت مقدار القيام. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة، وحينما يقول نحو من سورة البقرة لا يدل هذا على عدم الجهر، فهي نصت على الجهر. ما ذكرت الفاتحة. الفاتحة كما تقدم ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، مما مر بنا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأهل العلم مجمعون على قراءة الفاتحة في الركوع الأول، خلافهم في الركوع الثاني، هل إذا قام من الركوع الثاني يقرأ الفاتحة أو لا. جمهور العلم على قراءة الفاتحة. منسب لمحمد بن مسلمة من المالكية لا تقرأ الفاتحة في الرفع الثاني، لأنها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، فكأن الركوع مجرد فصل في الركعة. فصلى بالناس يؤخذ منه صلاة الجماعة في الكسوف تقدم. وحينما قد فأطال القيام، الإطالة سنة، لكن لو اكتفى بقراءة الفاتحة أجزاء، فالركن الفاتحة وما زاد سنة، ولما يقال السنة فاته خير كثير، لكن الصلاة صحيحة. كما مر بنا أكثر من مرة في باب التقرير العلمي غير العمل، فطالب العلم وطالبة العلم الأصل أنهم لا يخلون بالسنة، ويتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما علموه، هذه ثمرة العلم. لكن حينما نقرر المسائل العلمية يذكر الحكم ولو كان مخالفا للسنة. ثم ركع، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لأنه كما في حديث ابن عباس قرأ نحوا من سورة البقرة ثم ركع. الركوع الأول فأطال الركوع، لم تذكر لا هي ولا غيرها فيما أعلم مقدار الركوع، لكن كما مر بنا في حديث البراء رضي الله تعالى عنه طمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قيامه وركوعه واعتداله الحديث قال قريبا من السواء، فيكون هناك تناسب بين طول القيام وطول الركوع. النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين حد الركوع الأول بقدر 100 آية من البقرة، والركوع الثاني 80، والركوع الثالث 70، والركوع الرابع 50، يبقى هذا هو اجتهاد. لكن السنة أن تتناسب أركان الصلاة، فإذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان. ثم قام، بثمة أطال الركوع فلم يرفع مباشرة، ثم قام، ثم قام مع تكبيرات الانتقال في الركوع والتسميع في الرفع من الركوع، فأطال القيام يقرأ الفاتحة والله أعلم ثم سورة بعدها، كما أشرت قبل قليل الجمهور على مشروعية الفاتحة خلافا لمحمد بن مسلمة. فأطال القيام، وهو أي هذا القيام الثاني دون القيام الأول، دونه في الإطالة، فأطال القيام لكنه دونه في الإطالة. من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الأصل الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، هذا هو الأصل في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. في النفل كما في هذا الحديث كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في تهجده من حديث عائشة وغيرها، مما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ألف لام ميم أطول من هل أتى على الإنسان، هذا الأصل. ربما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجعل الركوع الثاني أطول من الركوع الأول لمراعاة أمر شرعي، فمثلا في صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة أحيانا يقرأ كما مر بنا سبح والغاشية، والغاشية أطول من سبح، على هذا القيام الثاني أطول من القيام الأول. وكذلك يقرأ الجمعة والمنافقون، والمنافقون أطول من الجمعة، فيكون صلى الله عليه وسلم أطال القيام لمصلحة شرعية. والذي يظهر لي والله أعلم أن المصلحة مراعاة ترتيب السور، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام الثاني لأجل أن يراعي ترتيب السور، وإلا لو لم يراعي صلى الله عليه وسلم وعمل على كما كان لكانت الغاشية تقدم على الأعلى، ولكانت سورة المنافقون تقدم على الجمعة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. الحالة الثالثة أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم بين الركوع الأول والركوع الثاني. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قدر أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن قراءته في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي العصر في كل ركعة قدر 15 آية. فعلى هذا الركعة الأولى في طولها كالركعة الثانية في الظهر وفي العصر كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهذا من باب تقدير. إذن قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والثانية لا يخلو من 3 أحوال: الأصل الأولى أطول من الثانية، الثانية التساوي قراءة الركعة في الثانية كالأولى، الثالثة ثانية أطول من الأولى، وهذا كما ذكرت لأجل مراعاة مصلحة شرعية. قالت ثم سجد فأطال السجود، ما ذكرت التكبير، ذكر في غيره. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرات الانتقال، فأطال السجود، هل تشرع إطالة السجود أو لا تشرع إطالة السجود؟ الظاهر نعم، ومما يدل على ذلك خصوص قولها فأطال السجود، وعموم حديث البراء كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته قريبا من السواء، فالظاهر والله أعلم سنية إطالة السجود، خلافا لما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله حيث يرون أن السجود لا يطال. ما ذكرت الجلسة بين السجدتين، فهل يطال فيها أو لا يطال فيها؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يطال فيها لحديث البراء رضي الله تعالى عنه. روي حديث النص في المسألة، حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي في الشمائل، وفيه الإطالة بين السجدتين، لكن الحديث إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب مختلط. إن كان الحديث ضعيفا يقويه عموم أدلة الأصل تناسب أركان الصلاة. الفاكهاني رحمه الله تعالى في شرح العمدة يقول الفصل فيه، يعني يقصد بين السجدتين، لم يطول إجماعا، فلو طول السجود لطول الفصل. الذي يظهر الله أعلم أن حكاية الإجماع تحتاج إلى تثبت، لكن لو ثبت الإجماع لقيل به والله أعلم. قالت ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. فعل في الركعة الأخرى أي الركعة الثانية بركوعيها مثل ما فعل في الركعة الأولى، ما يتعلق بالقراءة والإطالة وعدد الركوع، لكن كما تقدم الركوع الثاني أقل من الركوع الأول، فهل الركوع الثالث أقل من الركوع الأول أو أقل من الركوع الثاني؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أقل من الركوع الثاني، والركوع الرابع أقل من الركوع الثالث لأجل تناسب أركان الصلاة، وبعض العلم يرى أقل من الركوع الأول على ظاهره، فيكون الركوع الثالث أقل من الركوع الأول وليس أقل من الركوع الثاني. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، هذا من باب الإيجاز، والإيجاز حسن كما مر بنا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. أخبره ماذا يفعل في الركعة الأولى، ثم أحال بقية الصلاة على الركعة الأولى. وعلى هذا أيضا جرى الفقهاء حينما يذكرون صفة الصلاة يذكرون الركعة الأولى ويذكرون أن بقية الصلاة كالركعة الأولى، يشيرون إلى ما تخالف فيه الركعة الأولى بقية الركعات. ثم انصرف، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد تجلت الشمس كما مر بنا هذا ضحى بعد طلوعها وارتفاع قدر رمح أو رمحين، والانصراف يأتي ويقصد به التسليم وهو الظاهر هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، أي ولا بالتسليم، ويقصد الانصراف من الصلاة والإقبال على المأمومين. وقد تجلت الشمس، قد حرف تخفيق، تجلت أي زال الكسوف فرجعت إلى ما كانت عليه، فخطب الناس، خطب الناس بعد تجلي الشمس. فعلى هذا إذا تجلت الشمس وهم في الصلاة يخففون الصلاة لأنها شرعت لأمر وقد زال. إذا انصرف من صلاته ولم تتجلى الشمس أيضا يخطب. وفيه أن الخطبة لا تزول بتجلي الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد أن تجلت الشمس. فخطب أهل العلم فيما أعلم متفقون على مشروعية التذكير والوعظ بعد الكسوف، خلافهم هل يخطب خطبتين كخطبة الجمعة أو يذكر ويعظ. الجمهور على أن الموطن موطن تعليم ووعظ وتذكير. الشافعية يرون أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة. فخطب الناس، ألف الناس العهدية وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحمد الله وأثنى عليه، افتتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، وبهذا يفارق الحمد المدح. المدح فيه إخبار عن محاسن الممدوح وعن فضائله، لكن إن كان مع محبة وتعظيم فهذا حمد، وإن كان من غير محبة وتعظيم فيسمى مدحا ولا يسمى حمدا، فهو خبر مجرد. فحمد الله وأثنى عليه، الثناء تكرار الحمد كما في حديث أبي هريرة في مسلم إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وأثنى عليه إذن الثناء من الثنية تكرار الحمد. وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. تقدم كلام على شرح ذلك أكثر من مرة. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، إذا شرطية غير جازمة، رأيتم فعل الشرط، فادعوا جملة فادعوا وما عطف عليها جواب الشرط. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم، الرؤيا كما مر بنا الرؤيا البصرية وليست العلمية، فيشرع حين رؤية الكسوف والخسوف. فلو علمنا وحال بينه حائل كالسحب لا تشرع الصلاة والله أعلم. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم، رأيتم مطلق، والخلاف كما مر بنا هل يبقى الإطلاق على إطلاقه أو يقيد بالأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي الأوقات الخمسة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإطلاق يبقى على إطلاقه، فتصلى صلاة الكسوف ولو كان وقت نهي. تقدم الكلام على حكم صلاة ذوات الأسباب أوقات النهي. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، كما مر بنا أن الفاء إذا كانت واقعة في جواب الشرط لا تفيد الترتيب، إنما تكون لمجرد الربط. أعدت ذلك مرارا لأن بعض أهل الفضل من شرح العمدة وغيرها حينما يذكرون مثل هذا الموطن يذكرون أن الفاء تفيد الترتيب مع الترتيب. فادعوا الله في مشروعية دعاء الله عز وجل عموما، ودعاء الله أوقات الخوف خصوصا، وكبروا أي قولوا الله أكبر. إذن في مشروعية الدعاء ومشروعية التكبير. وصلوا فيه الأمر للصلاة كما ذكرت مطلق فيصلى في أوقات النهي. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مشروعية الصلاة جماعة وفرادة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هذا مطلق، لكنه محمول على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقدمت. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا أيضا يؤخذ منه مشروعية الصلاة كسوف القمر. أهل العلم يرون مشروعية صلاة كسوف القمر، لكنهم يختلفون في صفة الصلاة. الأحناف والمالكية يرون مشروعية صلاة كسوف القمر لأنها من الآيات، لكنهم لا يرون أنها تصلى على الهيئة الواردة في كسوف الشمس، فتصلى على هيئة النفل وكذلك تصلى فرادى. وحينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا، هذا الخطاب خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم الرجال وكذلك النساء، فالنساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ منه الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. على هذا كل حكم خوطب به الرجال أو خوطب به النساء الأصل هو الاستواء، إلا ما دل الدليل أنه يختص بأحدهما دون الآخر، فالأصل الاستواء. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ربنا عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة المؤمنات. في حديث عمادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني، إلى أن قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا كما في الآية. قال عبادة رضي الله تعالى عنه فبايعنا. فالخطاب وجهه ربنا تبارك وتعالى لنبيه في مبايعة المؤمنات، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع المؤمنين بما بايع به المؤمنات. هذا يدل والله أعلم على القاعدة وهو الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. قال وتصدقوا، هذا أمر وفيه استحباب الصدقة وقت الكسوف، وفيه أن من أسباب دفع البلاء الصدقة. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، هذا على سبيل الندب. هل هذا يصرف الأمر بالصلاة من الوجوب إلى الاستحباب؟ أشرت إلى هذه المسألة في درس ماضي، وهذا لا يصرف لأن دلالة القرآن دلالة ضعيفة. ثم قال أي في خطبته يا أمة محمد، الأصل يا أمتي، فجعل الاسم المظهر محمد مكان المضمر مكان الضمير، ولعل هذا لنكتة بلاغية وهي والله أعلم التواضع. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد هذا من باب التواضع، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالرسالة ولا بالنبوة. وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم اسمه يذكر بلفظ الغيبة، مثلا ابن جرير الطبري كثيرا ما يقول قال أبو جعفر يعني نفسه، كذلك الطحاوي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول قال أبو جعفر، وغيرهم كثير، لأن كلمة قلت قد تشعر معنى التعظيم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد، هل هذا من الالتفات؟ هو التفات عند بعض البلاغيين، وبعضهم لا يعده التفاتا إلا إذا انتقل من خطاب التكلم مثلا إلى خطاب الغيبة أو العكس. والله فيه الحلف وإن لم يستحلف الشخص، وهذا من باب الاستحباب، فالحلف لإثبات الخبر الديني من الأمور المستحبة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أمره ربه تبارك وتعالى في كتابه أن يحلف في 3 مواضع، في قول ربنا تبارك وتعالى ويستنبئونك حق هو قل إيه وربي إنه الحق، في قوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي قوله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. فاليمين تجري فيه الأحكام 5، ومن ذلك أحيانا يكون مستحبا لتأكيد الخبر الديني. ما من أحد أغير من الله، ما نافية، من زائدة، ما أحد أغير من الله، ولم يقال زائدة، ليس المقصود بها له، زائدة في باب الإعرام، فيقال أحد إما نجعله مبتدأ أو نجعله اسم ما على أنها حجازية، ما رفوع بضمة مقدرة لأجل اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد، وإلا يفيد زيادة تأكيد. ما من أحد، وأحد نكرة في سياق النفي فتعم، إذن لا يوجد أحد أغير من الله عز وجل. وسبق أن مر بنا في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده أن مراتب النفي 3، الأصل هو نفي الوجود كما في هذا الحديث ما من أحد أغير من الله، هذا الأصل، إذا وجد ينفى الوجود الشرعي كما نقول لا إله إلا الله، توجد آلهة لكنها ليست آلهة شرعية، إذن وجودها منتفي شرعا، لا صلاة إلا بوضوء، قد توجد الصلاة لكنها ليست شرعية، فيكون نفي الوجود الشرعي وهو يكون نفي الصحة. 3، إذا دل الدليل على أن النفي ليس للوجود ولا للصحة فيجعل النفي للكمال، كما مر بنا في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا صلاة بحضرة طعام، جمهور العلم على أن النفي نفي كمال، الصلاة صحيحة والنفي نفي الكمال لاشتغاله بالمدافعة، خلافا لابن حزم حيث يرى أن النفي بالصحة فلا تصح الصلاة وهو يدافعه الأخبث. ما من أحد أغير من الله، أغير لك أن تقول أغير من الله، فعلى أن ما تميمية وأحد مبتدأ وأغير خبر، ولك أن تقول أغير فتنصبه على أن ما حجازية وأغير خبر ما الحجازية، وما الحجازية تعمل عمل ليس، أغير أفعل تفضيل ممنوع من الصرف، لذلك لا ينون سواء رفعنا أو نصبنا في هذا الحديث. أغير من الله فيه إثبات الغيرة لربنا تبارك وتعالى، والأصل إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. بعض الشراح يؤول الغيرة، يرون إذا وصفنا ربنا تبارك وتعالى بالغيرة أننا شبهناه بالمخلوقين، تكون هذه صفة نقص، يقال كما أن ذات الله عز وجل ليست كذات المخلوقين فكذلك غيرته تبارك وتعالى ليست كغيرة المخلوقين، يرون أن الغيرة من باب المجاز، لأن الله عز وجل حينما يحيط الزنا بأحكام فجعل التحريم مانعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة على ما يفهمونه هكذا قال بعضهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم خاطبهم ربهم تبارك وتعالى وخاطبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في الصفات وهم يفهمون المعاني، فليست الغيرة المقصود بها شدة المنع والحماية من الشيء، كما أن الشخص إذا غار على محارمه دافع عنهن وحماهن، قال هذه غيرة المخلوق، أما غيرة الخالق تبارك وتعالى هي غيرة تليق به تبارك وتعالى. وبعض الشراح يفوض الصفة ويقول نثبت الصفة فقط، فإذا كانت الغيرة الصفة من صفات الله عز وجل فهي صفة كما، وعلى هذا يقال الغيرة محمودة وهي صفة كما، لكنها ليست محمودة مطلقا بالنسبة للآدميين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الغيرة ما يحبها الله وإن من الغيرة ما يبغضها الله، أما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي لا يحبها الله فهي الغيرة في غير ما ريبة. فما يفعله بعض الموسوسين في الغيرة على أهله هذه ليس من الغيرة التي يحبها الله، هذه من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أغير من الله من أن يزني عبده، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر أي من زنا عبده، هذه العبودية، العبودية العامة، وإلا العبودية الخاصة لا تليق بشخص يرتكب كبائر الذنوب ويرتكب الفواحش كالزنا، لكنها من باب العبودية العامة وهي عبودية القهر. ذكر العبد والله أعلم هنا فيه إشعار أنه لا يليق بالعبد أن يخالف أمر سيده، كما أن الشخص لو خالفه عبده بل لو خالفه الحر الذي له أمر ونهي عليه لا تضايق من ذلك، فلا يليق به أن يخالف سيده فيزني. ولعل مناسبة ذكر الزنا في هذا الموطن والله أعلم، زنا نسأل الله السلام وأن يحصن فروجنا ومن تحت أيدينا وأن يحمي المؤمنين والمؤمنات من ذلك، يظلم القلب، فمع ارتكاب الفواحش تحصل ظلمة في القلب وتحصل وحشة في القلب، فناسب ذكر الزنا لأن حصل كسوف في الشمس فانحجب ضوءها، فكذلك النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده ينحجب بكثرة المعاصي لا سيما الزنا والله أعلم. لعل هذه هي المناسبة كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. أو تزني أمته، أي أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله، إذا فيه أيضا حلف مرة ثانية، فيه أن الواو من حروف القسم وفيه الحلف بلفظ الجلالة. لو تعلمون، فيه جواز كلمة لو ولا ينهى عنها مطلقا، إنما ينهى عنها بعد حصول المقدور، فينهى لأنها تفتح عمل الشيطان تكون من باب التحسر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلو لا ينهى عنها مطلقة. لو تعلمون ما أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم، أبهم، كما مر بنا أن الإبهام لأجل التفخيم، فأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التفخيم والله أعلم. لضحكتم قليلا، وفيه استحباب قلة الضحك، ويتأكد النهي عن الضحك في المواطن التي موطن اعتبار وموطن خوف، كالكسوف مثلا ينهى عنه، في المقابر الموطن موطن اعتبار وموطن اتعاظ،
كون الشخص يضحك في المقبرة هذا دليل على عسوة القلب، وإلا الموطن ليس موطن ضحك. روى وكيع في الزهد بإسناد فيه مبهم عن ابن مسعود أنه رأى رجلا يضحك في المقبرة، قال تضحك أي في المقبرة والله لا أكلمك أبدا، فينهى عن كثرة الضحك عموما ويخص في المواطن التي يشرع فيها الخوف والاتعاظ. ولبكيتم كثيرا فيه ترجيح الخوف حال الحياة، أما حال الإقبال على الله عز وجل وانقطاع الأجل فيرجح الرجاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولبكيتم كثيرا، وفيه أن كثرة البكاء خوفا من الله عز وجل دليل على نور القلب، وأن عدم البكاء وكثرة الضحك دليل على أن القلب يحتاج إلى شيء من الالتفات والنظر في سبب ذلك. قال المؤلف وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. تقدم الكلام على ذلك في الحديث الأول. ذكر رحمه الله تعالى وإياه حديث عائشة في موطنين، وكل موطن فيه زيادة ليست في الموطن الآخر، فلعلي أذكر ما وقفت عليه من رواية حديث عائشة وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، يجمع أهم ما ورد في هذا الباب وتبين بعض الروايات المجملة، وأيضا يقطع الخلاف في بعض المسائل كمسألة الجهر في القراءة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أصله في الصحيحين، هذا الأصل. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية للبخاري يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحى، هذه رواية للبخاري. فقال الناس إن من كسفت لموت إبراهيم، فقال الناس إن من كسفت لموت إبراهيم، هذه الرواية عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ذكرت في أول درس نقل صلاة الكسوف أكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، مر بنا في أول حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، في رواية في الصحيحين فقام وصف الناس وراءه، في رواية لمسلم من حديث عائشة والنساء، أي فصف الناس وراءه والنساء وكبر وجهر في قراءته، هذه رواية البخاري ومسلم، وكبر تكبيرة الإحرام وجهر في قراءته. لم أقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتح، لكن كما أسلفت في أول الدرس، فأطال القيام جدا نحو من سورة البقرة كما أسلفت قبل قليل، هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس. فإذا فرغ من القراءة كبر، هذه رواية للبخاري. ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه، في رواية للبخاري ومسلم أي من حديث عائشة، ما لم أذكر الصحابي فهو من حديث عائشة، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيه التسميع والتحميد من الرفع من الركوع الثاني، ثم يعاود القراءة، هذه رواية للبخاري ومسلم. ثم استفتح بسورة أخرى، هذه رواية البخاري كما أسلفت، لم يختلفوا في مشروعية القراءة الفاتحة في الركوع الأول، إنما اختلفوا في الركوع الثاني. فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم كبر أي للركوع، هذه رواية عند أبي داود وغيره من حديث عائشة بإسناد مسلم. ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول،
ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه الرواية في البخاري ومسلم. ثم كبر أي للسجود. هذه للنسائي من حديث عائشة وإسنادها صحيح. فسجد سجودا طويلا كما تقدم. هذه الرواية للبخاري دون مسلم. وجعل يبكي في سجوده وينفخ قال أف أف ويقول ربي لم تعدني هذا وأنا استغفرك لم تعدني هذا. من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح لأنه من رواية عطاء وعطاء مختلط لكن روى عنه حماد بن زيد في رواية أبي داود وشعبة في رواية النسائي وهما ممن روى عنه قبل الاختلاط. ثم كبر فسجد. ثم كبر أي رفع من السجود كما ذكرت قبل قليل. ثم كبر فسجد ثم كبر. إطالة الجلسة بين السجدتين أتت من حديث عبد الله بن عامر عند الترمذي في الشمائل لكنها من رواية جرير ابن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. ورواية جرير ابن عبد الحميد عن عطاء وجرير ابن عبد الحميد روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاط رواية ضعيفة. فقام ففعلت الركعة الأخيرة مثل ذلك. هذه رواية الصحيح. فأطال القيام وهو دون القيام الأول في تفصيل. ثم كبر هذه رواية النسائي من حديث عائشة وكذلك ما تقدم قبل قليل. ثم كبر فسجد ثم كبر فقام أيضا من رواية النسائي من حديث عائشة وإسنادها صحيح. فركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة. هذه رواية البخاري ومسلم. ثم استفتح بسورة أخرى هذه رواية البخاري. فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول هذه رواية البخاري ومسلم. ثم كبر رواه النسائي من حديث عائشة وإسنادها صحيح. فركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول هذه رواية الصحيح. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذه رواية البخاري ومسلم. ثم سجد ثم تشهد قولها ثم تشهد هذه من رواية النسائي من حديث عائشة وإسنادها صحيح. ثم سلم هذه رواية البخاري. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات كما تقدم هذه رواية البخاري مسلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد. تقدم قبل قليل في هذه الرواية التي ذكرها صاحب العمدة النفي بما ما من أحد وليس فيها الحلف. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبدها أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. هذا مجمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الثابتة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.